بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: الطواف والأخطاء الفعلية فيه.
لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في هذا الكتاب الحديث عما ينبغي للحاج أن يعمله، وذكر أركان الحج وواجبات الحج والعمرة وواجبات العمرة، ثم بعد ذلك أراد أن ينبه على بعض الأخطاء الذي يقع فيها الحجاج، ينبه على الأخطاء التي وقع فيها الحجاج، فيذكر الآن الطواف والأخطاء الفعلية فيه، الطواف بالبيت والأخطاء الفعلية فيه. نسمع الآن ما يقوله القارئ.
تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الطواف من الحجر الأسود في الركن اليماني الشرقي من البيت، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر وأنه رمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط في الطواف أول ما قدم مكة، وأنه كان في طوافه يستلم الحجر الأسود ويقبله، واستلمه بيده وقبلها، واستلمه بمحجن كان معه وقبل المحجن وهو راكب على بعيره، وطاف على بعيره فجعل يشير إلى الركن يعني الحجر كلما مر به. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركن اليماني. واختلاف الصفات في استلام الحجر إنما كان والله أعلم حسب السهولة، فما سهل عليه منها فعله، وكل ما فعله من الاستلام والتقبيل والإشارة إنما هو تعبد لله تعالى وتعظيم له، لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
إذن الآن يبين المؤلف رحمه الله أن ابتداء الطواف حينما يدخل الحاج أو المعتمر البيت يبدأ من الحجر الأسود، الحجر الذي يستلم في الركن اليماني الشرقي من في البيت، وأنه طاف بجميع البيت من وراء الحجر. يعني تعرفون الآن الكعبة مبنية وفي الجهة الشمالية منها الحجر هذا، وهذا الحجر من الكعبة من البيت، لا يوجد الطواف في داخله، وإنما الطواف يكون خلفه، فلا ينبغي الإنسان أن يطوف في داخله لأنه من الكعبة. والسبب في كونه هكذا أن قريش حينما انهدمت الكعبة وقاموا بإعادة بنائها قصرت بهم النفقة، فلم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، فبنوها على هذا الوضع الذي عليه الآن. فالحاج يأتي يطوف من وراء الحجر، ثم الاستلام للحجر الأسود. إذا استطاع الحاج أن يستلم الحجر في كل شوط فهذا طيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده، وإن لم يستطع بيده فإذا كان في يده شوط بإمكان استلمه به كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يستر ذلك كله فعليه أن يمضي في طوافه حتى ينتهي. إذا انتهى من طوافه بعد ذلك يصلي ركعتين، هي في الأصل خلف المقام، لكن قد لا يستطيع الإنسان للزحمة أن يصلي في هذا المكان فيصليها حيث تيسر له. الركن اليماني يستلم، ورسول عليه الصلاة والسلام استلمه بيده، إن استطاع الإنسان يستلمه كذلك، وإن لم يستطع فلا حرج في ذلك. الدعاء الذي يدعو به بين الركن والمقام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يدعو بما يتيسر له من الدعاء، ما يحتاج أنه لا يمكن أن يتم يعني طوافه إلا أن يقرأ في الكتاب هذا دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له. وإنما هذا فيه تسهيل على الناس، الذي يستطيع أن يقرأ يقرأ فيه، إن استطعت الحمد لله، وإن لم تستطع فعليك أن تسبح وتحمد الله عز وجل وتكبره بلسانك وتقرأ القرآن، وكل ما تيسر لك تدعو به في هذا المكان الطيب المبارك. نعم.
صنعكم. قال رحمه الله تعالى: الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج. أولا: ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود، أي بينه وبين الركن اليماني، وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد ثبت النهي عنه.
هو الآن يريد أن يبين أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، يعني الشوط تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به. يقول بعض الناس يعني يحاول أن يتقدم عن الحجر الأسود بمسافة ما يكون من عند الحجر يبدأ، من أجل إيش؟ يعني حتى لا يفوته شيء. فيقول هذا يعني العمل ما يصلح ولا ينبغي، تبدأ من الحجر الأسود وهذا لا يضر، فكونك تبدأ من هذا المكان فكأنك تريد أن تحتاط، بمعنى أنك لا يسقط عليك شيء من المسافة هذه، فكأنه يقول لك تتقدم رمضان بيوم أو يومين. واحد يريد يحرص على رمضان وأن يصومه كله كاملا، فيريد أن يأتي بيوم الشك يصومه من أجل أن يكمل الثلاثين، فيقول عمل هذا يشبه الذي يتقدم عن الحجر الأسود، يشبه من يتقدم في رمضان بيوم أو يومين حرصا على إكمال رمضان، وهذا يعني يحرص على إكمال الطواف، فهذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن يعمل مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حاز الحجر الأسود يبدأ الطواف.
قال رحمه الله تعالى: وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطا غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني ينبغي الإنسان أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بشيء من عند نفسه، لأن هذه شريعة ونحن نتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ به أصحابه من بعده، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، طوافهم عند الزحام من داخل الحجر، بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه، وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف إذا فعله، لأن الحقيقة أنه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه.
يعني الآن الذي نبهنا عليه أن هذا الحجر هو من الكعبة، يقول بعض الحجاج يحاول يشوف المدخل هذا الباب ويدخل منه ويخرج الباب الثاني من أجل أن يكمل بسرعة، فيقول هذا لا ينبغي، لأن هذا العمل لو عمله الإنسان فكأنه لم يطوف بالبيت، كأنه لم يطوف بالبيت، وطوافه هذا لا يصح، فلا بد أن يكون الطواف من وراء الحجر، الحجر من الكعبة، فينبغي للحاج أن يطوف خلفه ويضمه إلى الكعبة ويكمل طوافه على ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا، الرمل في جميع الأشواط السبعة.
الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، هو قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع، لكن السنة والتي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام عند طواف القدوم بالثلاثة الأشواط الأولى، يعني في الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، وما عدا ذلك فهو يمشي مشيا، فلا ينبغي الإنسان أن يعمل هذا في السبع الأشواط، يعني الرمل هذا يعمله في السبع الأشواط. وعرفنا الرمل أنه مقاربة الخطى، كأنه يجري ولكن يجري خفيف مع الزحمة لا يستطيع يمد رجليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رابعا، المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله، حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاتمة، فيحصل من التضارب والأقوال المنكرة ما لا يليق بهذا العمل ولا بهذا المكان في مسجد الله الحرام وتحت ظل بيته، فينقص بذلك الطواف بل النسك كله، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله تعالى، وهما من أعظم المقصود في الطواف.
نعم، يعني أعظم المقصود في الطواف هو الخشوع وذكر الله تعالى. المزاحمة على الحجر ما ينبغي، إن تيسر لك أن تستلمه بسهولة فهذا هو المطلوب، وإن لم تتمكن فتشير إليه وتمضي. كلكم قد عرفتم المزاحمة التي تحدث عند الحجر، بل يبدأ الواحد من الركن اليماني لاصق في الكعبة ويحاول يدعس على الناس ويزاحمهم حتى يصل تقبيل، هذا يعني حرب وقتال، وهذا لا يصلح. الحجب فيه للرحمة والرافة والتعاون بين الناس ورحمة الضعيف، فينبغي للحاج أن يعلم أنه ما جاء ليطلب الرحمة من الله عز وجل، فلا بد أن يكون خاشعا بين يديه. أما كونك تعمل مثل هذا العمل فخرج المقصود من الحج إلى هذه الحالة التي تحدث بين الناس. فكثير من الناس يظن أن القضية ما هي إلا بالقوة، الكلام هذا لا ينبغي ولا يصلح. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر في حجة من السنوات أن فيه رجل ضخم وفيه واحد نحيف شوي، فكأنه مع المزاحمة حدث له شيء، فظن أن هذا الرجل يعني لضخامته أنه تعمد يعمل له ذلك العمل، فرجع ولف حتى جاء الجانب الثاني ويأتي ويعطيه بقس في صدره بالقوة هكذا. طيب القضية ما هي قتال، القضية هي رحمة وشفقة وتعاون، فينبغي للحاج أن يكون بلطف في هذا المكان ويرحم الضعفاء المساكين. أنت قوي معك ضعيف، ولا بد أن ترحم الضعيف، والقضية ما هي قوة ولا هي مشادة، القضية هي مناسك يؤديها الإنسان بقدر ما يستطيع. فينبغي لنا أن نكون في هذا المكان نتمثل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون عندنا العطف والشفقة والرحمة على المساكين. والحجر الأسود إن استلمته الحمد لله، وإن لم تستلمه فلا شيء ينقص في حجك مطلقا. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: خامسا، اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسامهم أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم. وكل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر من الله وحده. وقد سبق قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
هي القضية متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كلما فعل شيء في الحج قال: خذوا عني مناسككم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر، وعمر الخطاب تعرفونه من هو؟ الخليفة الراشد، وسنته السنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. جاء عند الحجر وتكلم بهذا الكلام حتى يسمعه الناس، ولهذا محفوظ منقول إلى الآن. يقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر من الحجارة التي أوجدها الله عز وجل، ولولا أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك، يعني لولا أنه رأى الرسول يفعل ذلك الفعل ما فعله. إذن القضية هي متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هو يذكر هنا أن بعض الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر ومر بيده وقبلها ومر بعصاه وقبله، هؤلاء الآن يقبل الحجر ماذا يصنع بعد التقبيل أو مسحه بيده؟ يمسح به على أولاده أطفاله الجماعة الذين معهم، على جسمه كله، وهذا ليس مقصود وليس فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ظنا منه أن في الحجر شيء، أنه يفيده يفيد أولاده، ولهذا عمر بن الخطاب قال هذا القول ليبين للناس أن ما هي إلا متابعة. ولهذا كما سبق الحديث وسيأتي أن هذا الحجر مطلوب منا نقبله ونطيبه، وعند الحجار الأخرى التي نأتي لها الجمرات نرميها، هذا حجر وهذا حجر، طيب كيف هذا تقبل وتطيبه وتأتي لهذا ترميه حتى أن الجهال يرموه بالنعال؟ إذن القضية هي متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله الرسول علينا أن نفعله بأدب واحترام وعدم رفع صوت وعدم صياح، وهذا المطلوب من الإنسان أن يكون خاشعا متذللا لله تبارك وتعالى في هذه الأماكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سادسا استلامهم، أعني بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة، وربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله عز وجل، فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليمانيين، الحجر الأسود وهو في الركن اليماني الشرقي من الكعبة، والركن اليماني الغربي. وفي مسند الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه، فجعل معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان كلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت.
إذا نجمع الآن، لأن معاوية ما كان عنده هذا العلم، وأن الرسول لم يقبل إلا الركنين هذه، وظن أن الكعبة كلها كعبة كلها لها فضل، فكان يستلم جميع الأركان. فقاله ابن عباس هذا القول: لماذا تصنع هذا؟ قال معاوية: ليس في الكعبة شيء مهجور، يعني كلها يعني ليست مهجورة. فقال ابن عباس هذا القول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. ورجع عن فعله ذاك، وصار يقبل الركن اليماني أو يسلم الركن اليماني والحجر الأسود. إذن نحن أمرنا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل الذي يعمله كثير من الناس أنه يقبل الكعبة جدران الكعبة كلها كما تشاهدون يعملون مثل هذا العمل، هذا مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والحج هو عبادة، والعبادة لا نأخذها إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نأخذ من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نجتهد من عند أنفسنا ولا نقلد الآخرين بدون دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطواف والأخطاء القولية فيه.
هو الآن ذكر لنا الأخطاء الفعلية، يعني الفعلية التي يفعلها الحجاج، وهي خطأ لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يبين لنا الأخطاء القولية، يعني الذي يقول الإنسان بلسانه، فنسمع ما هي الأخطاء التي ينبهنا عليها حتى نتجنبها. وهو جزاه الله خيرا يعني عمل في هذا المنسك الأشياء التي ينبغي للحاج أن يأخذ بها وأن يتابعها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفعل. إذن نسمع الأخطاء القولية من الحجاج. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود، وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم. الآن سمعنا ماذا ينبغي أن يعمله الحاج. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود، كلما جاء كبر، لما يحاد الحجر الأسود يكبر. وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود الذي تعرفونه هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إذن هذا المطلوب من الحاج أن يعمله. نسمع الخطأ ما هو الذي يحدث من الحجاج في هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين في هذا تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره، حتى إنه إذا أتم الشوط قبل تمام الدعاء قطعه ولو لم يبق عليه إلا كلمة واحدة ليأتي بالدعاء الجديد للشوط الذي يليه، فإذا أتم الدعاء قبل تمام الشوط سكت.
هذه المناسك الصغيرة المطبوعة التي توزع وتباع، هذا الدعاء الموجود فيها ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلتزمه ولا كان أصحابه يلتزمونه، وإنما على الحاج أن يدعو بما تيسر له. ولهذا ترتب على هذه الأدعية أنه حينما يدعو حق دعاء الشوط الأول، تجدون في النسك الصغير هذا دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، يقول إذا انتهى في دعاء الشوط الأول قبل أن يكمل الطواف، يعني قبل أن يكمل الشوط سكت خلاص لأن الدعاء انتهى، والمفروض أن يستمر في الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل ولا يتقيد بهذا الكلام الذي قرأه وانقطع. فينبغي للحاج أن لا يتقيد بهذه الأشياء. ثم الله عز وجل سهل على الناس الحج وغير الحج، كلها أمور الإسلام ميسرة ومسهلة. ما كل الناس يقرؤون، ما كل الناس يقرؤون. أفرض أنت ما وجدت أحد يقرأ لك وأنت تؤمن على دعائه، ما وجدت أحد، ماذا تصنع؟ إذن المسلم يدعو بما تيسر له. أنت عندك بعض السور من القرآن تحفظها، تقرأ القرآن وتسبح وتكبر الله عز وجل في طوافك كله من أوله إلى آخره، الشوط الأول والثاني والثالث إلى السابع. ما يشترط أنه في كل شوط دعاء معين، فينبغي للحاج أن يتمسك بهذا المنهج وأن يسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذه المناسك الصغيرة وهذا الدعاء المحدد ما عرف إلا فيما بعد، وأكثره الآن للتجارة، هذه النسخ الصغيرة يطبعونها يبيعونها، المقصود منها التجارة. فينبغي للمسلم أنه لا يقيد نفسه بها، وإنما عليه أن يدعو بما تيسر له من القرآن ومن السنة والاستهلال والاستغفار والتسبيح والتحميد وهكذا حتى ينتهي من جميع الطواف. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
والذي ورد في الطواف كما سمعتم أنه بين الركنين يقرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلما جاء في الشوط الأول والشوط الثاني والثالث إلى أن يكمل، إذا أجل هذا المكان يقرأ هذه الآية بين الركن اليماني والحجر الأسود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء مخصص لكل شوط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس فيه يعني الطواف ذكر مخصوص ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له.
إذن هذا الذي ينبغي للحاج أن يتبعه، بل يعمل بقدر ما يستطيع، يدعو الله عز وجل بلسانه ويكبره ويهلله ويقرأ القرآن وهكذا، لأن ما في شيء معين من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأشواط بأنك تقول في الشوط الأول كذا وفي الثاني كذا إلى آخره، لا بقوله ولا بفعله ولا بتعليمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن.
وهذا الذي يسره الله عز وجل على عباده، فينبغي لنا أن نسهل على أنفسنا ونكون متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يأخذ هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاء من الطابع أو الناسخ تقلب المعنى رأسا على عقب، وتجعل الدعاء للطائف دعاء عليه فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر، وقد سمعنا من هذا العجب العجاب.
تفضل. تعرف الأمثلة؟ بعض الأمثلة
كثيرة
أمثلة.
قال رحمه الله تعالى: ولو دعا الطائف ربه بما يريده ويعرفه فيقصد معناه لكان خيرا له وأنفع، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تأسيا وأتبع.
هو في بعض الدعاء الأخطاء اللي ذكروا أمثلتها، الله عز وجل يقول، وفي الدعاء الذي يقول مثلا: ولا تدع لنا ذنبا إلا قطعته، أو إلا غفرته، إلا قطعته،
إلا غفرته،
ها؟
ذنبا إلا غفرته،
إلا غفرته،
فهو يقول إلا
قطعته. فهو يقول لا تترك لنا ذنبا، ما يقول ذنبا، إلا قطعته. المسكين ما يدري ما هو، يجد هذا المكتوب ويجد هذا الدعاء. فينبغي للمسلم أن لا يأخذ بهذه الأشياء، وإنما يأخذ بالذي يستطيعه. فإذا كان مسهل لك أن تدعو الله عز وجل، تكبره وتسبحه وتهلله وتقرأ القرآن، فهذا الذي ينبغي أن يعمله المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع، فيتبعه الجماعة بصوت واحد فتعلو الأصوات وتحصل الفوضى، ويتشوش بقية الطائفين فلا يدرون ما يقولون، وفي هذا إذهاب للخشوع وإيذاء لعباد الله في هذا المكان الآمن.
نعم.
قال رحمه الله: وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. رواه مالك في الموطأ، قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو حديث صحيح.
يعني لا أحد يشوش على الآخر، وإنما تدعو لنفسك بصوت تسمع نفسك ولا تشوش على الآخرين. فكيف إذا اجتمعوا مجموعة يقول هذا الكلمة هو وراه عدد، لأنهم هؤلاء تعرفون يستقبلون الحجاج والزائرين حتى ما يأتون عند الأبواب، يستقبلونهم. ها تريد يعني واحد يطوف بكم؟ ويقولون نعم. خلاص فيتقدمون له بأجرة، يعطوه فلوسه في الأخير. فيصير بهذا الشكل يعني تشويش على الناس ورفع أصوات. وينبغي الإنسان يكون متأدب في هذا المكان، يعني عند بيت الله الحرام لا ترفع صوتك، وإنما عليك أن تسمع نفسك إذا قرأت أو استغفرت، فلا تشوش على الآخرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا أقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال: افعلوا كذا، قولوا كذا، ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد، فطافوا بخشوع وطمأنينة يدعون ربهم خوفا وطمعا وتضرعا وخفية بما يحبون وما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم.
على كل حال هذا الذي يسير الآن، اللهم استعان. طيب.
قال رحمه الله تعالى: الركعتان بعد الطواف والخطأ فيهما.
الركعتان بعد الطواف، الآن كل واحد يدخل الكعبة يعني بعمرة أو بحج في طواف القدوم مثلا، فهو يطوف وإذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين. نسمع الخطأ في هذه الركعتين، ماذا يعمل الناس فيها؟
قال رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. والخطأ الذي يفعله بعض الناس هنا ظنهم أنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين قريبا من المقام، فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام الموسم ويعوقون سير طوافهم، وهذا الظن خطأ. فالركعتان بعد الطواف تجزيان في أي مكان من المسجد، ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيدا عنه، فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد ويسلم من الأذية فلا يؤذي ولا يؤذى، وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة.
هذا ما يفعله كثير من الناس، بل يعملون أشياء يعني صعبة لما يشاهدها الإنسان. مجموعة يجتمعون ويتعصبون، بعضهم يمسك في بعض ويجعلون هذا الرجل يركع في الوسط، ويأتي الناس بعضهم على بعض، وتعرفون المكان هذا في وقت الزحمة ما تديد كيف تضع رجلك أنت، فينبغي أن لا يعملوا مثل هذا العمل. يعني جماعة يعملوا مثل هذا يحاولون معهم العسكر والجماعة اللي يرشدون الناس ويتعصبون ويتعبونهم، فهم يتعبون أنفسهم ويتعبون الآخرين، وهذا مسكين يصلي ما يدري يخاف على نفسه الآن، لا خشوع ولا خضوع بين يدي الله عز وجل، وإنما يريد السلامة في نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويا حبذا لو أن القائمين على المسجد الحرام منعوا من يؤذون الطائفين بالصلاة خلف المقام قريبا منه، وبينوا لهم أن هذا ليس بشرط للركعتين بعد الطواف.
هو الحقيقة أنهم يبينون وأنا أشاهدهم، لكن الناس ما يسمعون منهم ولا يفكرون فيهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الخطأ أن بعض الذين يصلون خلف المقام يصلون عدة ركعات كثيرة بدون سبب، مع حاجة الناس الذين فرغوا من الطواف إلى مكانهم.
نعم.
ومن الخطأ أن بعض الطائفين إذا فرغ من الركعتين وقف بهم قائدهم يدعو بهم بصوت مرتفع، فيشوشون على المصلين خلف المقام فيعتدون عليهم، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
نعم. إن شاء الله نستفيد من هذه التنبيهات من الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: صعود الصفا والمروة والدعاء فوقهما والسعي بين العلمين والخطأ في ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء يدعو، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ماشيا، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم. مصيبين الآن الخطأ، يعني الآن الحاج حينما يأتي يطوف بالبيت ويصلي الركعتين يرقى إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. فالشاهد من هذا على أنك ترقى على الصفا، إذا رقيت على الصفا تتجه إلى الكعبة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، في ذاك الوقت ترى الكعبة تماما. والآن أيضا كذلك في فتحات، إذا وقف الإنسان في هذا المكان واتجه إلى الكعبة يشاهدها، لكن هو يقف في هذا المكان ويتجه إلى الكعبة سواء شاهدها أو لم يشاهدها، ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء، ثم ينزل إلى المروة وهو في طريقه، كما نعرف أن فيه عالمين أخضرين موجودة في الوسط، في وسط الوادي. الحاج من السنة على أنه أولا يمشي يدعو بما تيسر له، إذا وصل بين العالمين يسرع إلى تجاوز العالم الثاني ثم بعد ذلك يمشي، هذه السنة. الآن تجد بعض الحجاج يجري من البداية إلى النهاية، فينبغي للحاج أن يتقيد بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعه في ذلك. إذن أنت ترقى على الصفا ثم تتجه إلى الكعبة وتدعو بما تيسر لك، ثم تنزل تدعو وأنت مستمر في دعائك إلى أن تصل إلى العلم الأول الأخضر، ثم تسرع بعد ذلك إلى العلم الثاني، إذا تجاوزت تعود على حالتك تمشي، إذا وصلت المروة تعمل مثل ما عملت في الصفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخطأ الذي يفعله بعض الساعين هنا أنهم إذا صعدوا الصفا والمروة استقبلوا الكعبة فكبروا 3 تكبيرات، يرفعون أيديهم ويومئون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يفعلوا السنة كما جاءت إن تيسر لهم، وإما أن يدعوا ذلك ولا يحدثوا فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. والخطأ الثاني،
ومن الخطأ الذي يفعله بعض الساعين أنهم يسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي فيما بين العلمين فقط والمشي في بقية المسعى، وأكثر ما يقع ذلك إما جهلا من فاعله أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي، والله المستعان.
العجلة دائما هي تحدث وهي طبيعة الإنسان، خلق الإنسان من عجل، ولهذا نحن الآن نأتي للحج نترك أهلنا وأولادنا وأموالنا في فترة محدودة، هذه الفترة المحدودة ينبغي الإنسان أن يستغلها، يستغلها في طاعة الله، في قراءة القرآن، في ذكر الله، في التسبيح، في التحميد، في التكبير، لأنك ستعود إلى أهلك. لكن الإنسان يعني يكون عنده عجلة دائما، ولهذا حتى سمي يعني في رمي الجمرات النفرة، الناس عندهم ينفرون خلاص، وهذه طبيعة البشر، ولا سيما في الحج. الحج الإنسان يكون دائما مستعجل. لماذا تستعجل؟ واحد يقول الآن البارحة يسأل يعني هل يمكن أن يجمع عدد من الطواف في طواف واحد خلاص يدخل بعضها في بعض؟ يقول الكلام مو هكذا يا أخي، أنت جيت للعبادة فتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يدخل طواف في طواف، وهو أن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة هذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة هو ركن أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ويجوز لك تأخيره إلى آخر يوم بعدما تنتهي من رمي الجمرات. فإذا نزلت في اليوم الثاني عشر في المساء، يعني بعدما تتعجل تقول في يومين، إذا كان هذا الطواف لم تطفه، أي طواف الإفاضة، فلك أن تؤخره وتطوفه في هذا الوقت، ويكفيك عن طواف الوداع. يعني تطوف طواف الإفاضة بنية طواف الوداع يدخل فيه ثم تنصرف. أما تجمع طواف يعني أكثر من طواف في طواف واحد فهذا لا يصلح، أنت جئت للعبادة والعبادة ترتبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الخطأ أن بعض النساء يسعين بين العلمين، أي يسرعن في المشي بينهما كما يفعل الرجال، والمرأة لا تسعى وإنما تمشي المشية المعتادة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ومن الخطأ أن بعض الساعين يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أقبلوا على الصفا أو على المروة، والسنة أن يقرأها إذا أقبل على الصفا في أول شوط فقط،
يعني عندما يخرج من الكعبة بعدما يطوف ويصلي الركعتين ثم يذهب إلى الصفا، هنا يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعد ذلك ما يحتاج أن يقرأها في كل ما ذهب أو رجع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الخطأ أن بعض الساعين يخصص لكل شوط دعاء معينا، وهذا لا أصل له،
هذا الذي سبق ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوقوف بعرفة والخطأ فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ثم نزل في بطن وادي عرنة، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف، وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلم يزل واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة.
نعم، هذا سبق لنا في الدرس الماضي، وهو أن الوقوف بعرفة أولا أنه الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذهب إلى أن وصل إلى نمرة، ونمرة هذه يعني منطقة صغيرة بين الحرم، يعني حدود الحرم وعرفة، فهي ليست يعني من الحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل فيها، وهي كما قلت لكم أنها الآن تعرف، تجد مكانها في أول المسجد، مقدمة المسجد. لو دخلت المسجد تجد على الأعمدة مكتوب يعني حدود عرفة، بحيث أن الذي يقف في آخر المسجد فهو في عرفة، والذي يقف في أول المسجد خارج عرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف في هذا المكان أو بقي في هذا المكان حتى جاء الظهر، ثم أذن المؤذن ثم صلى صلاة الظهر ركعتين وصلى صلاة العصر ركعتين جمع تقديم، ثم ذهب إلى عرفات حتى وقف في المكان الذي وقف فيه بجوار الجبل واستقبل القبلة وصار يدعو إلى أن غربت الشمس. أولا الاستقبال هو للقبلة وليس للجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، وكثير من الحجاج يضع الكعبة خلفه ويستقبل الجبل، وهذا خطأ، فينبغي أن يستقبل الكعبة سواء كان الجبل أمامك أو على يمينك أو على يسارك، استقبالك هو للكعبة، وتدعو في هذا المكان بما تيسر لك من الدعاء حتى تغرب الشمس. إذا غربت الشمس بعد ذلك تندفع إلى مزدلفة. نسمع عن الخطأ الذي يريد أن يبينه المؤلف في هذا العمل، ماذا يحدث من الناس؟ هل يعملون مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلوا الظهر والعصر جمع تقديم وتفرغوا للدعاء ووقفوا مستقبل القبلة إلى غروب الشمس، أو يخالفون هذا؟ نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الوقوف، أولا أنهم ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون منها إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة، وهذا خطأ عظيم يفوت به الحج، فإن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به، فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك.
إذن هذا ينبغي لنا أن نتنبه له، يعني أناس عندهم خيام خارج حدود عرفة وينزلون فيها وكأنهم يفكروا على أن القضية ما هي إلا رحلة سفر، وصلوا هذا المكان وانتهوا منه ورجعوا، فالذين يعملون مثل هذا العمل ويبقون خارج عرفة إلى غروب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة، هؤلاء لا حج لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة، فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. فينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا، وأن ننبه إخواننا الذين لا يعرفون مثل هذا أن الوقوف لابد يكون في داخل حدود عرفة، وتعلمون على أن هناك علامات عملتها الجهات المسؤولة في جميع الحدود لعرفة، وأعمدة طويلة ومكتوب عليها كتابة حدود عرفة، وقلت لكم لو وقف الإنسان في هذا المكان حتى غروب الشمس، والحد هذا العمود من الجهة الثانية عرفة ومن الجهة الأخرى غير عرفة، فلو وقفت بجوار العمود هذا إلى غروب الشمس ما لك حج، لا بد أن تدخل إلى الحدود، فلا بد أن يكون الحاج في داخل حدود عرفة من أي جهة كان، أما يقف خارجها فلا حج له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسبب هذا الخطأ الفادح أن الناس يغتر بعضهم ببعض، لأن بعضهم ينزل قبل أن يصلها ولا يتفقد علاماتها فيفوت على نفسه الحج ويغر غيره.
نعم.
ويا حبذا لو أن القائمين على الحج أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم وبلغات متعددة وعهدوا إلى المطوفين بتحذير الحجاج من ذلك، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ويؤدوا حجهم على الوجه الذي تبرأ به الذمة.
على كل حال هو قال هذا القول، والحمد لله الذي قاله كله موجود الآن، الحدود موجودة والعلامات موجودة وبالتسجيل في نفس هذه الأماكن، يعني بتسجيل عدد من اللغات ليبين للناس أن عرفة من هذا المكان إلى هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخطأ الثاني أنهم ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرام، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها، ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية.
يعني أهل الجاهلية كانوا ينصرفون قبل الغروب، والرسول عليه الصلاة والسلام مكث حتى غربت الشمس، بمعنى أنه جمع بين الليل والنهار، فينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستعجل. وقد تشاهدون تجدون العسكر والمكلفون واقفين للسيارات يمنعوهم وهم يريدون ينفرون خلاص من عرفات قبل المغرب، يعني هذا الكلام اللي يقوله الشيخ. الآن الحكومة قائمة بمثل هذا العمل، في عسكر جنود موجودين وواقفين على الطريق يمنعون السيارات أن تنصرف قبل المغرب، فيجب على الإنسان يعين على نفسه بفعل الخير الذي ينفعه، لأن الرسول وقف حتى غربت الشمس ثم بعد ذلك انصرف. وتجد الناس ينفرون كما قال الله عز وجل عن النفرة، خلاص تجد السيارات بعضهم يدعس بعض. فينبغي علينا أن نكون عندنا هدوء وعندنا سكينة، وما يفوتنا شيء. إيش اللي يفوتك؟ أفرض أنك تتأخر ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ما الذي يضرك؟ أنت من تراجع لأهلك الآن؟ أنت في المناسك الآن، ما زلت مستمرة في إكمال المناسك. فعلى الإنسان أن يوسع صدره بحيث أنه يؤدي هذه المناسك وهو مرتاح نفسيا ولا يؤذي غيره. وهكذا تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الخطأ الثالث أنهم يستقبلون الجبل جبل عرفة عند الدعاء ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو على أيمانهم أو شمائلهم، وهذا خلاف السنة، فإن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت تقف في هذا المكان والجبل تخليه أمامك، أنت حريص أن يكون الجبل أمامك. أما كونك تقف عند الجبل تستقبله وتترك الكعبة خلفك وتتجه إلى الجبل، هذا لا ينبغي ولا يصلح. فهذا من الأخطاء التي يعملها الحجاج، وبعضهم يرقون الجبل فوق ويأخذون حجار يرص بعضها على بعض، ما تدري ماذا يريدون منها. بعضهم يقول يريد تشهد اليوم القيامة أنه جاء لهذا المكان، والله عز وجل يعلم كل شيء. نعم
فضل. قال رحمه الله تعالى: رمي الجمرات والخطأ فيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الصغرى، وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات، ضحى يوم النحر، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، أي فوق الحمص قليلا. وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، قال: فهبط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، محسرا، وقال: عليكم بحصى الخذف التي ترمى بها الذي ترمى به الجمرة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان.
نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحيى لا يدري عوف عبد الله أو الفضل، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: هاتي ألقط لي. قال: فلقط له حصيات هن حصى الخذف، فوضعهن في يده وقال: بأمثال هؤلاء مرتين، وقال بيده، فأشار يحيى كأنه يرفعها وقال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، الناس الآن لما يقدموا إلى مزدلفة تجدهم يبدأون بجمع الحصى، بدل ما يصلوا كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل ثم بعد ذلك نام أيضا. فينبغي للحاج أنه إذا وصل مزدلفة أن يبدأ بالصلاة كما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين. هذا الذي يعمله الحاج. هم الآن ينزلون ويبدأون للبحث عن الحصى، يجمعوها. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع الحصى، بل وقف مثل الحجاج جميعا وبات في هذا المكان إلى أن صلى صلاة الصبح عند المشعر، واتجه إلى الكعبة إلى القبلة ودعا بما تيسر له حتى أسفر، ثم بعد ذلك انصرف. قال لهذا الذي معه: أعطني حصيات مثل حصى الخذف. أعطاه الحصيات ورفعها بيده عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره، يقول للناس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء، في شيء حده الرسول وأنت تأتي بزيادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، يرفع هذه الحصيات بيديه صلى الله عليه وسلم ويقول للناس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. إذن هو جاب الحصى الصغير بحيث أنه لو تجاوز المرمى وجاء في إنسان لا يؤثر عليه. هذا جانب. الأمر الثاني، هذه هي السنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أداء شعائر. ما في شيطان كما يتصور هؤلاء يأتون له بالحجارة الكبيرة ويرموه، هذا الكلام ما يطلع. فالرسول حذر من هذا وبين أن الغلو، وحذر من الغلو. والغلو كما تسمعون التعريف له، الغلو مجاوزة الحد في كل شيء. الرسول قال بهذا الحصى الصغير وأنت جئت بحصى كبير، يعني تجاوزت الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أيضا الحجاج كما تشاهدونهم، إذا كنتم قد حجيتم من قبل، كثير منكم قد حج وستشاهدونهم، بعدما ينتهي من هذه الحصيات اللي هي كبيرة ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، يأخذ النعال ويأتي للجمرة هذه ويضرب فيها أو يرمي فيها ويسب ويشتم ويدعي على أن هذا الشيطان الذي لعب عليه هذه الفترة كلها وهو جاي يأخذ بثأره منه، وهذا كله طاعة للشيطان، الشيطان هو يرغب هذا، لأن الرسول قال إياكم والغلو، إذن أنت تغلو بمعنى ذلك أنك تركت قول الرسول واتبعت ما أراده الشيطان منك. فينبغي للإنسان أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع تعليماته وكلها فيها الخير، كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الخير وفيه الرحمة وفيه الرأفة بالمسلمين، فلا ينبغي أن نعمل مثل هذه الأعمال المخالفة لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف. رواه أحمد.
هذه السنة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من شيء يفعلونه الناس ويبين لهم أن يتركوه، إذن علينا أن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقتل بعضنا بعض. وقد تشاهدون أن بعض الناس يدعس بعضهم بعض، يعني القوي يدعس الضعيف، وهذا لا ينبغي الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
يعني هو ذكر لنا على أن الرمي يوم العيد هو لجمرة العقبة فقط، ثم بعد ذلك الإنسان يحلق وينحر هديه، ثم ينزل يطوف طواف الإفاضة، ثم يتكلم الآن عن رمي الجمار في الثلاثة الأيام، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لمن لم يتعجل. إذن هو يبدأ بعد الزوال بالجمرة الأولى التي تلي المسجد، ثم الجمرة الوسطى. يذكر أن السنة أنه لما يرمي الجمرة الأولى هذه يتقدم قليلا ثم يتجه للقبلة ويدعو بما تيسر له من الدعاء، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف طويلا، وأنت تقف بما يتيسر لك، ثم بعد ذلك تتقدم إلى الجمرة الوسطى فترميها مثل ما رميت الأولى بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ثم تتقدم قليلا وتدعو تستقبل القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء. إذا انتهيت تنزل إلى جمرة العقبة التي رميتها يوم العيد، الجمرة الكبرى، ترميها وتنصرف ولا تقف عندها. هذا العمل الذي يعمله الحاج في هذه الأيام، اليوم 11 واليوم 12، إذا أراد أن يتعجل ينصرف وينزل إلى مكة ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
يعني الإنسان يرمي ويذكر الله عز وجل، أولا يكبر مع كل حصاة، ثم يدعو الله عز وجل بما تيسر له من الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج هي: أولا اعتقادهم أنه لا بد من أخذ الحصى من مزدلفة فيتعبون أنفسهم بلقطها في الليل واستصحابها في أيام منى، حتى إن الواحد منهم إذا أضاع حصاة حزن حزنا كبيرا وطلب من رفقته أن يتبرعوا له بفضل ما معهم من حصى مزدلفة.
هذا الواقع، يعني هم الآن حينما ينزلون بدل ما يأتون ويصلون المغرب والعشاء وينامون كما نام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء الانصراف الصباح إلى منى أخذوا لهم السبع الحصيات للرمي بها، يأتون ويبدأون بجمع الحصى ويجمعون حصى كثير، ثم يقول هذا هو الواقع، ينزلون بهذا الحصى معهم، فإذا ضاع بعض الحصى الموجود معه يحزن على هذا الحصى الذي ضاع، ويبحث عن مع زملائه أن يعطوه من الحصى الذي عندهم، بعضهم يكون عنده احتياط ظنا منه على أنه لو أخذ حصى من نفس مزدلفة من نفس منى أنه لا يجزي، فهذا ينبغي أن يتجنبه المسلم، تأخذ الحصى من أي مكان، المنهي عنه أن تأخذ حصى قد رمي بها، حصى رمي بها ثم تأخذها وترمي بها، هذا المنهي عنه. أما كونك تأخذ الحصى من منى فكل الحجاج يأخذون من منى، ولا يحتاج يحزن على ما جاء به وتعب فيه ونزل به. وبعدين بعضهم يعني يغسل الحجر أيضا، يغسل هذه الحجار. ومن النكات الموجودة في هذه نذكرها ولا نتركها؟ طيب هذه مرة ثانية نذكرها لكم بكرة إن شاء الله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.